على نفسي أشياء وأشياء، فأقول لو يتاحني الفرصة أن أعيد النظر على هذا الكتاب وأصحح ما أنا أعرف أنه خطأ، لأنه في أول اشتغال بهذا العلم لو يتاحني فرصة أعدت النظر فيه ثم نشرته، لكن لا أجد هذا القرار. وعندي مشاريع كثيرة، ومن أهمها ما كنت بدأته وأنا في الإمارات الشارقة، مشروع صحيح السيرة النبوية. ولذلك الوقت لا يتسع لي للاشتغال كما يطلب البعض ملحا لوضع كتاب في أصول الحديث مصطلح الحديث، والناس كما قلنا إرضاءهم وإرضاء الله، لأن كل إنسان له ذوق له رغبة. وأنا شخصيا الآن وقتي مزدحم بكثير من المشاريع، ومضى علي نحو سنة وزيادة لا أعمل شيء اسمه تأليفا، لأنني مشغول بطبع بعض الكتب التي لم تطبع، وأحيانا تنفذ النسخ التي طبعت ولابد من إعادة النظر فيها والاستدراك ما يمكن استدراكه سواء مني أو من غيري من إخواننا الذين يرسلون إلينا ملاحظاتهم، فأستفيد منها ولا شك كثيرا وكثيرا جدا. ومن هؤلاء الشيخ لابد سمعتم به عبد الله إيش الزيش، عبد الله رحمه الله الزيش، أليس هذا اسمه؟
نعم
الدويش ولا الدويش؟
الدويش عبد الله الدويش
الدويش؟
نعم هذا الدويش في اللغة العربية الفصحى، الدويش
في العمل
الثاني من البيضة.
كيف؟
من
البيضة. نعم حيث هو أرسل لي إليه بعض أصحابي وإخواني ما قلت أرسل إلي عقوبات على السلسلتين، فاستفدت بلا شك من ملاحظاته، ولكن كما أقول دائما بعد لم يهضموا كثيرا من علم الحديث ومصطلحاتهم. مثلا حديث أبي الزبير قال أن العلماء اجتمعوا على قبول أحاديث صحيحين، هذا كلام يقال وهذا لابد منه أن يقال، لكن التحقيق لا يقف عند هذه المقولة. فكم من حديث صحيحين انتقده الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري، ثم الذين تأخروا كابن تيمية وابن القيم وابن حجر ونحو ذلك. المبتدئون يقفون عند هذه الجملة، لكن لا يعرفون أنه ما من عام إلا وقد خص. كيف؟ وهو من الحفاظ سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طبع منه جزءان. سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة عن شيخه بشيء، بينما غير سعيد بن منصور روى الحديث عن هشيم، وغير هشيم جمع منهم شعبة الحافظ الجليل رواه عن شيخ هشيم واسمه حسين ابن عبد الرحمن او ابي عبد الرحمن، انا اشك الان، ولعل الاقرب حسين بن عبد الرحمن. كل هؤلاء الثقات رواه الحديث باللفظ الذي اتفق عليه الشيخان، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. خالفهم جميعا سعيد بن منصور، فزاد تلك الزيادة فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لم أجد حتى هذه الساعة من نبه على بعض زيادة لا يرقون سوى الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى. هذا من فضائله، ومن نقده الذي يدل على حفظه وعلى دقة نقده بالأحاديث ولو كان شيء منها في الصحيح. فشاهد أن قاعدة تغطية الحديث بكثرة الطرق لا يمكن أن تؤخذ بالنظر وإنما بالتطبيق والعمل. وأؤكد بضرورة الرجوع إلى كلام ابن تيمية في هذه القاعدة العظيمة. نعم
شيخنا الفاضل حفظك الله، في تفسير الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الآية تفسير للشيخ الشعراوي بأن هذا إثبات لحركة دوران الأرض، حيث يقول بأن تشبيه حركة السحاب المحمولة بالرياح مثل حركة الجبال المحمولة بالأرض المتحركة. واستدل الشيخ الشعراوي بأن يوم القيامة لا يكون فيه حسبانا إنما حقيقة، وأن الأرض والسماوات تبدل تماما فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا في الأرض. فهل من كلمة في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا؟
أنا بطبيعة الحال لا أستحضر الآيات التي جاءت قبل هذه الآية، ولكن الذي أعلمه فيها من علماء التفسير الناظرين أن قوله تعالى وترى الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إنما هذا يوم تبدل الأرض غير الأرض. ففي هذا التبديل في الآية الأخرى وسجلت الجبال، فهذا التبديل لا يكون في هذا العهد الذي يعيشه الناس بطمأنينة على هذه الأرض، وإنما ذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض. وأنا أقول بهذه المناسبة إن كثيرا من الكتاب أو الوعاظ المعاصرين اليوم يحاولون أن يتكلفوا تطبيق بعض الآيات القرآنية على المخترعات أو الأفكار الفلكية التي اكتشفت في العصر الحاضر، ومن منهم أن في ذلك نصرا للإسلام. ونحن نقول أن الإسلام ليس بحاجة إلى تكلف تأويل الآيات، على خلاف ما كان عليه علماء التفسير سلفا وخلفا، ولشيء من التكلف الذي لا يحتمله سياق الآيات وسباقها. فلا أجد هذا الذي نقل عن الشيخ الشعراوي صوابا، بل هو مخالف لما عليه علماء التفسير. نعم جزاك الله خير.
عن سهل بن سعد في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الناس على أرض بيضاء عقراء كقوسة النقي. وهناك حديث عائشة في مسلم عندما سألته عن مكان الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض فقال على الصراط، ولكننا نعلم أن الناس يساقون على أرض المحشر أولا وقبل أن يصلوا إلى الصراط، فهل يكون هناك تبديل قبل الوصول إلى الصراط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا جواب عندي في مثل هذه الأمور الغيبية، ولا يجوز الخوض فيها بالرأي، وإنما كما قال ويسلم تسليما. نعم
شيخنا القاضي يرد في كلام العلماء المتقدمين في نقدهم الرواة الجمع بين ألفاظ التوثيق وألفاظ التجريح، كقولهم مثلا كان كثير الخطأ وكان لا بأس به، فكيف يجمع بين هذين الشطرين المتعارضين؟ جزاك الله خير.
هذا ليس مشكلة، لأن المنبع يختلف. الذي يقول كان كثير الخطأ ليس هو الذي يقول لا بأس به، لأن الكلمة الأولى تعني تضعيف الراوي وتضعيف حديثه إذا ما تفرد به، وأما التعبير الآخر وهو لا بأس به فيعني أن رجل يمشى حديثه على شيء من الحذر، فقد يكون في حديثه شيء من الخطأ فينبغي أن يحسن حديثه ولا يصحح ولا يضعف. ولا إشكال في ما إذا صدرت كل من هاتين الجملتين من شخصين أو محدثين أو إمامين مختلفين، بل لا غرابة أن يصدر كل من هاتين العبارتين من إمام واحد. وهذا له أمثلة كثيرة كثيرا ما نراها في تراجم بعض الرواة، ينقل عن الإمام الواحد عبارتان متنافرتان تماما، تارة يوثقه بغض النظر عن عبارة التوثيق، وتارة يضعفه أيضا بغض النظر عن عبارة التضعيف، لأن القصد الآن كيف يمكننا أن نتصور صدور عبارتين متعارضتين تعارضا لا يمكن التوثيق بينهما، تصدر هاتان العبارتان من إمام واحد. هذا أمر سهل جدا إذا ما تذكرتم مثل ذلك في علم الفقه، فأنتم تجدون بعض الأئمة يروى عنه قولان مختلفان في المسألة الواحدة، ومن أكثر الأئمة الأربعة انتصافا بكثرة الأقوال في المسألة الواحدة هو الإمام أحمد. فهل هذا ينقص من قيمة الإمام؟ الجواب لا. ما وجه هذه الأقوال المتعارضة؟ اختلاف الاجتهاد، كما نقول هذا في الفقهاء الذين ترد إلينا أقوال متعارضة عن بعضهم في المسألة الواحدة، كذلك نقول في أئمة الحديث إذا ما ورد إلينا عن أحدهم قولان متعارضان، أحدهما يوفق والآخر يضعف، ما ذلك إلا لأنه اختلف رأيه واجتهاده في هذا الراوي الواحد. وهنا ينفع للترجيح أن ننظر ما هو موقف العلم الآخرين، فإذا كانوا شاركوه في التوثيق رجحنا رواية التوثيق على رواية التضعيف، وإذا خالفوه في التوثيق ومالوا إلى التضعيف رجحنا تضعيفه أو رواية تضعيفه على رواية التوثيق. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
شيخنا الفاضل حماك الله ورعاه.
الله يرضى عنك.
أنا
قصدي
فيه أنه شرك نفس النهوة من إمام واحد وفي نفس الوقت في نفس الراوي المعلم يقول في مثال المرة كان كثير الخطأ وكان
كثير. هذا هو الجواب أعطيتك إياه. لا بأس به توثيق كثير الخطأ تضعيف، فقال هذا مرة وقال هذا مرة. كيف في نفس الجملة يقول لا بأس به كثير الخطأ، فحينئذ إحدى العبارتين لابد أن تقيد الأخرى، لأن كلمة لا بأس به إذا فصلت فإنما تعطي ما قلت آنفا لأن حديثه يكون حسنا. أما الآن فالسؤال تحدد بالصورة الثانية، يقول أحد المحدثين في راو واحد لا بأس به كثير الخطأ، كثير الخطأ يعني أنه صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ، ومن كان كذلك فلا يحتج به لكثرة خطائه. فقوله لا بأس به هاهنا ينبغي أن يفسر بما لو قال صدوق كثير الخطأ، لأن كلمة صدوق في استعمالهم العام باستثناء بعض الأئمة كابن كأبي حاتم الرازي، كلمة صدوق إذا قيل في الراوي تعني أن حديثه حسن، بخلاف ما إذا قيل فيه ثقة فتعني أن حديثه صحيح. كذلك إذا قيل لا بأس به فيعني أنه أن حديثه وسط، لا هو صحيح ولا هو ضعيف وإنما هو حسن. فإذا جاءت هذه العبارة مقرونة بالعبارة أخرى لا بأس به كثير الخطأ، أي يعني كما لو قال صدوق كثير الخطأ، والفائدة من ذلك أنه لا يتهم في شخصه وإنما هو صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تبخير أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك أو فيما يناسبه في الأهمية كإعانة المتزوجين والشباب الراغبين وكتجهيز الغزاة في سبيل الله وكتسديد ديون الغارمين، مع العلم بأن هذا العمل قد قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم؟
مما لا شك فيه عند علماء المسلمين أن قوله تعالى في الآية المشهورة في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال في آخرها وفي سبيل الله، أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهاد، وهل يدخل في ذلك معنى آخر قديما لم يأتي عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى وفي سبيل الله إذا أكثر من الجهاد والحج، أي إذا أحجج الغني فقيرا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله، فليس هناك وجه آخر لتفسير هذه الجملة من آية إلا في الجهاد وإلا في الحج. أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كل سبل الخير، وهذا توسع غير محمود عندي لسببين اثنين. أولا لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السبب ومن علماء التفسير فيما علمته، وثانيا لأن تنوشي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء وإلى آخره، ثم ينافي التعداد المذكور، فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية، فلو كان المقصود من قوله تعالى وفي سبيل الله إنما هو المعنى الأعم الأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثامن في سبيل الله وغير ذلك مما لم يذكر في الآية لم يكن هناك ما يليق بكلام الله تبارك وتعالى من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم، فبهذا وذاك لا يصح توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد وفي الحج، ولولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف المال الزكاة مال الزكاة في الإحجاج للفقير، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك لولا هذين الأمرين لما توسعنا ولوقفنا عند المعنى المحدد وفي سبيل الله ألا وهو الجهاد. ولكن ما دام أنه قد صح للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة فيها شيء من الطول وقد انتهى الوقت الذي كنا ذكرناه لكم، أقول أن في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أبى أن يحجج زوجته على ناضح له بحجة أنه كان أوقفه في سبيل الله أي للجهاد عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججت عليه لكان في سبيل الله. من أجل هذا الحديث وسع الإمام أحمد رحمه الله دلالة الآية وفي سبيل الله فأدخل فيها أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام. لهذا نقف عند هذه الآية في فهمها دون توسع فيها، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج كما أذكر الآن أنه جاء تزويج الفقراء لهذه الأموال التي جمعت لإنفاقها في الجهاد في أفغانستان. وعلى ذلك نقول لا يجوز صرف هذه الأموال إلا بالنية التي جمعت لترسل إلى المجاهدين في أفغانستان، فهذا هو أولا الواجب، لأن مال الزكاة لا يصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لتنفق في الجهاد في سبيل الله هناك فلا يجوز التصرف بها لغير المالية التي دفعوها من أجلها. هذا ما عندي.
آخر سؤال بقي سؤال واحد فقط. شيخنا حول الفتوى المتعلقة بالخلوة، فإن بعض النساء بدأنا يخرجن من السوق إلى السوق أو مع السواق دون محرم متعلقين بفتواكم في ذلك، فهل ذلك صحيح يا شيخ؟ أرجو توضيح الفتوى بما تعني وجزاكم الله خيرا.
الخلوة عند العلماء هي اختباء الرجل من رأى لا تحل له في مكان موصل مغلق الأبواب، بحيث أن أحدا لا يعلم ما يجري هناك. أما لو دخلت امرأة دكانا لشراء حاجة فهذا الدكان يفتح الأبواب، كل من يمر في الشارع فضلا عن من يريد أن يدخل إلى هذا الدكان فيمكنه أن يرى ما قد يكون هناك، فهذا ليس خلوة اتفاق العلماء. ولذلك فتسمية ركوب هذه المرأة السيارة لأنها اختلت مع سائقها هذه مغالطة لا تخفى على أهل العلم. كل ما يمكن أن يقال، وهذا قد قلته بهذه المناسبة أكثر من مرة، لا مانع من أن تركب المرأة في سيارة في وسط البلد إذا كان هذا البلد ليس من عادة بعض السائقين أن يخطفوا النساء بطريق ركوبهن السيارات. فإذا كان هذا الشرط متحققا فأولا لا خلوة ما ذكرنا ولا خشية أيضا، ولا مانع من هذا الركوب في مثل هذه السيارة وفي مثل هذا البلد. أما إذا كان البلد بلد فتنة وبلد سطو على أعراض النساء فإن ذلك لا يجوز أن تركب إلا مع محرم، أو أن تركب مع جملة من النساء يغلب على الظن أن ذلك السائق لا يمكن أن يسطو عليهن أو أن يعمل فيهن ما لا يجوز شرعا. هذا الذي نقوله ونجيب الله به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان سوف يستمر الدرس إلى الساعة الثامنة بإذن الله. السؤال الأول، فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك الله فيكم، سؤال في الوصية. رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده، وعندما قلنا له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث، قال أن أولاده موافقين على ثلث لأمهم، لأنه يوجد ولدين صغار من الأولاد ليس لهم شقق يتزوجون فيها، وباقي إخوانهم أخذوا شققا في المنزل، ولذا قرر وصية الثلث. هل يجوز ذلك تأمين لأولاده الصغار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز ذلك بداهة، لقول أهل العلم إجماعا، إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر. وفي المثل العربي القديم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. فإذا كان حديث الرمي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فكل تعليل يصدر من موسم بخلاف وصية النبي صلى الله عليه وسلم فهي وصية باطلة أولا، وثانيا إن التعليل المذكور يعني أن الله عز وجل حينما شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كل ذي حق حقه، معنى هذه الوصية أن الله عز وجل لم يراعي ولو أحيانا لزعم الموصي حق اليتامى والمساكين. هذا بغث على إبادة كما يقال، ومعصية على معصية. المعصية الأولى الوصية للثلث من ورثة، هذه معصية ظاهرة لا وصية لوارث. الإثم الآخر تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوة التي جاء ذكرها في السؤال المذكور. ونسأل الله عز وجل أن يهيئنا لأن نسلم أنفسنا بأحكام شريعتنا لا نفرق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحياكم
الله. أما بعد، امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبتين، مات في حادث سيارة ولم يحرر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهله بهذا الأمر، مع العلم أنه دفع ديتهما، فهل لي أن أصوم شهرين عن كل نفس؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي؟ وهل يمكن إطعام 60 مسكين عن كل نفس؟
والولد هذا؟ والولد الذي يسأل؟ الولد؟
السؤال للمرأة التي توفى
ولدها. ولد المتوفى المرأة يعني. نعم، يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. فقد اختلف العلماء في هذا الصيام، أهو صيام رمضان وغيره أم هو غير صيام رمضان؟ وصح الأقوال التي مننا إليها بعد دراسة حجة كل من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان، فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا الحديث. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كذلك العتق، والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات، فيجب على ولي المتوفى سواء كان رجلا أو امرأة أن يقوم بذلك. فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى.
شيخ الحافظ، امرأة اشترت خادما لها وصاع ملك الزهر، فهل يجوز لها أن تطلب منه أن يطاعها بصفة أنه مما ملكت يمينها أم لا يجوز؟
أعوذ بالله من هذه الفتوى الجائعة. لا يجوز طبعا، لأن أولا لا يجوز شراء الخدم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إنما هو هناك عبيد، والعبيد لا يجوز أن يكونوا أصلهم أحرارا ثم بيعوا وشروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو تعرف اسم الإسلام ولا تعرف أحكامه. والحرة إذا كان لديها عبد فلا يشرع لها أن تكون زوجة لهذا العبد إلا إذا اعتقدته ثم تزوجها، هذا يجوز ما دام ذو الحرة وافقت على ذلك. أما أن يظل عبدها الشرعي ولس آمن بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من بعض البلاد وهو حر، هذا لا يجوز إلا بطريق عقد شرعي وأن يكون مسلما، وليس هذا فقط، وأن يكون مسلما صالحا. فهذه المسألة ما أدري ما الذي بعث على هذا السؤال، لأنه لا يوجد الحمد لله اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الزائرة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيك في أقوال الغزالي في أهل الحديث في الكتاب الأخير، علما بأنك قد أثنيت عليه مقدمة غاية المراد في تخريج الحلال من الحرام، جزاك الله خيرا.
عفوا أرجو التوكيل، ما هو الثناء الذي أثنيت عليه؟ هل السائل يذكر ذلك؟
لا
ما هو موجود السائل، ما هو الثناء الذي أثنيت على الغزالي؟ وأنا لما خرجت كتابه فقه السيرة قد بينت منهجي في تخريج هذا الكتاب، ثم بين هو منهجه لأنه يخالف فيه منهج علماء الحديث، فإنه ينتقد الأحاديث بعقله إن لم نقل بهواه، فهذا لا يجوز لأنه سيصحح ما هو ضعيف أو يضعف ما هو صحيح. هذا شو الجديد الآن شريف؟ فأقول الغزالي هذا أو الغزالي الحقيقة كان يبدو من بعض كتبه انفراق، كنا نظن أنه عرض زائل، وهذا الانفراق أول ما رأيناه حينما عقب على مقدمة لتخريج لأحاديث كتابه فقه السيرة، فكشف هناك عن هذا الانحراف الخطير، وهي أنه يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الضعيفة بعقله. وأنا اجتمعت به مرارا لما كنا من أعضاء المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولفت نظره إلى هذا المنهج. فمما قلت له فيما أذكر أن تضعيفه لحديث ابن عمر المذكور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني قريظة وهم على ماء لهم، فهو رد هذا الحديث وإن كان في الصحيحين، ويعترف أنه في الصحيحين وأن تخريج العلمي دقيق، لكن هو يرد هذا الحديث لأنه من الثابت المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغزو قوما إلا بعد أن يبلغهم دعوته. فقلت له في بعض المجالس التي كنا نجلسها هناك في الجامعة الإسلامية، من أين أنت جئت وأضفت هذه الإضافة على الحديث أنه أغار عليهم ولم يكن قد بلغتهم الدعوة؟ من أين حديث واحد يجمع لك أحكام الجهاد أحكام المغازي؟ لابد أن تجمع ذلك من مختلف الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد. فنحن معك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا قوما إلا بعد أن بلغهم الدعوة، لكن أنت تقول أن هذا الحديث لا يصح لأنه غزاهم قبل أن تبلغهم الدعوة، فهذه الحاشية قبل أن تبلغهم الدعوة من أين جئت بها؟ ليس لك حجة أو مستند فيما تذهب إليه، إلا أن المحدث الذي هو ابن عمر لم يذكر أنه كان قد بلغهم. وهل هذا من الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما غزا قوما ورجع وحدثنا بذلك أحد الصحابة أن يقول في كل حادثة وكان قد بلغهم وكان قد بلغهم؟ لا، إنما نفهم من غزو الرسول عليه السلام لقوم أنه ما غزاهم إلا بعد أن يكون قد بلغتهم الدعوة. وذكرت له ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فهل أنت تريد أن يعلن للقوم الذين نوى أن يغزوهم أن يقول لهم تهيئوا فأنا غازيكم؟ هذا ما أظن تقول بذلك. طبعا قال لا، ما هذا الذي أريد. فإذا حينما يريد أن يغزو قوما ويوري بغيرها، وهذا من أسلوب الجهاد، وكما قال عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. فإذا يجب أن نفهم من هذا الحديث وحده أنه عليه السلام إذا أراد أن يغزو قوما ألا يكون قد بلغتهم الدعوة؟ يكون قد بلغتهم الدعوة. فقلت له فأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت، وإلا فستقع كما يقولون اليوم في العصر الحاضر في مطبات كثيرة ومخالفات الشريعة لا حصر لها. فوعدني خيرا لكنه في الواقع لم يفي بذلك، بل قد رأيت بعض الطبعات الجديدة، والطبعة التي كنت خرجت أحاديثها هي الطبعة الرابعة، فوجدت بعدها طبعة خامسة أو ما بعدها لا أذكر الآن، وإذا به يتعقبني بهذا المنهج المنحرف عن علماء الحديث في بعض الأحاديث التي كنت ضعفتها من أحاديث كتابه. أما كتابه الأخير الذي جاء السؤال عنه فهو قد بلغ الغاية في الانحراف عن السنة وفي التحامل على أهل السنة قديما وحديثا، وهذا لا شك أنكم قرأتم كتابه وعرفتم مخازنه فيه، ولا يهمنا أنه قد طعن في أهل السنة الحريصين على اتباعها، إنما الأهم أنه طعن في أحاديث صحيحة صدرت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو بجهله أولا بطرق تصحيح الأحاديث، وثانيا بفهمه لهذه الأحاديث، وهو يزعم أنه فقير، فهو لا عرف الفقه ولا عرف الحديث، ولا هو بالمحدث ولا هو بالفقيه، بدليل أنه يرد بعض الأحاديث الصحيحة. فلو كان يعرف علم الحديث لما تجرأ على رد هذه الأحاديث الصحيحة، ثم رد بعضها بسبب سوء فهمه إياه. فأين فقهه للحديث الذي يتبجح به ويتهم أهل الحديث بأنهم لا فقه عندهم؟ ولذلك فأنا إن كنت أثنيت عليه فليس في هذا المجال بطبيعة الحال، فهو معروف ولا شك في ذلك أن له جهودا في الدعوة، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الدعوة لم تكن دعوة الكتاب والسنة، بل كانت دعوة ضد الكتاب والسنة. وحسبكم أنه يصرح دون ما أي خجل ولا خشية من الله أو من عباد الله تبارك وتعالى أنه يحلو له أن يخلو أحيانا وأن يسمع الموسيقى أو يسمع أغاني أم كلثوم. داعية إسلامي ينحط إلى هذا الحديث ويخالف في ذلك اتفاق الأئمة الأربعة فهنا يظهر لكم مقدار فهمه للفقه. فهو تارة يتهم أهل الحديث بأنهم لا يحترمون ولا يقدرون أقوال الأئمة لأنهم يتمسكون بالأحاديث، يزعم هو أنهم يسيئون فهمها ولا يعرفون الخاص والعام نحو ذلك، وإذا به هو يقع في أسوأ مما اتهم أهل الحديث به، فيخالف الأئمة الأربعة وغيرهم اتباعا لهواه، والحجة معهم. من ذلك تصريحه بأنه يريد الغناء والسماع للموسيقى ويتفلسف ويسمي ويقسم الموسيقى إلى قسمين، موسيقى ما أدري إيش صفة يعني ناعمة، وموسيقى يعني صاخبة وإلى آخره، فهو يروق له أن يسمع من النوع الثاني الأول ويفر من السماع للموسيقى. هذا فقيه، هذا مسلم، ويرى ويعلم أن الأئمة الأربعة قد اجتمعوا على تحريم آلات الطرب كلها بناء على بعض الأحاديث التي صاحت في هذا المجال. ثم إذا كان لا يهتم بالحديث فلماذا لا يهتم باتفاق الأئمة الأربعة؟ وهو يشدد النكير على آل الحديث حينما يخالفون الفقهاء اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان عنده شيء من التقوى ومن الخوف من الله تبارك وتعالى لكف على الأقل وستر نفسه بأن لا يصرح بحبه لسماع الموسيقى، ولكنه يريد أن يتقرب إلى الشباب المائع الذي يعتبر أن قول الحديث هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا تشدد في الدين، فهو يريد أن يظهر بنفسه أمام هؤلاء الشباب بأنه من النوع الهينين واللينين، فها هو يصرح بأنه يسمع غناء أم كلثوم وأبوابها. كتاب واحد كان يكفيه ردعا، وهو لأحد متأخري علماء الشافعية والمعروف بأحمد الفقيه أحمد الهيثمي، وينبغي التنبه أن هذه النسبة تختلط أحيانا طباعة ثم نقلا بالهيثمي، والهيثمي هو متقدم على هذا، وهو شيخ الحافظ العراقي في الحديث، وهو نور الدين الهيثمي مؤلف كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفرائض. أما أحمد ابن حجر الهيثمي فهو بالتاء المثنات كما يقولون في الحديث كتب الحديث. فهذا الفقيه له كتاب سماه، ونعم ما سماه، كف الرعاء عن السماء، كف الرعاء عن السماء، كان يكفيه هذا العنوان أن يصده عن أن يبوح بما أباح به من حبه لسماع الآلات وسماع الأغاني، خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ينشون في لهم ولعب ويصبحون وقد نشفوا قردة وخناجر. نعم.
فضيلة الشيخ أبي عبد الله، ما حكم تكفير الميت بالشهادة بعد قبره؟
هذا التلقين الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية عندته حديث لا يصح بوجه من الوجوه. وكم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من الشهداء وغيرهم ولم ينقل عنه ولا في حديث واحد من فعله عليه السلام، ولو كان حديثا ضعيفا، أنه بعد أن دفن الميت أخذ عليه السلام يلقنه. هذا التلقين المعروف إذا جاءك فسألك من ربك فقل ربي الله إلى آخره. هذا لم يرد من فعلي عليه السلام مطلقا، وإنما جاء في حديث من حديث أبي أمامة أو ثوبان، الآن أنا أشك في معجم الطبراني الكبير، وفي إسناده ضعف مذكور في محله. هذا التلقين لا يجوز اتخاذه سنة، لأن عمل الرسول عليه السلام لم يجي عليه